بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام تيمية وصلنا نحو يمكن 7 أو 8 أو 10 لقاءات، الكلام كله على الأغاني، على الغناء وعلى تحريم الغناء. وتحريم الغناء منصب على ماذا؟ على تحريم الموسيقى، المعازف، وليس الكلام الذي يقال. فالكلام كلام، طيبه طيب وسيئه سيء، حلاله حلال وحرامه حرام. فابن تيمية بيتكلم على الموسيقى، تحريم المعازف، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصوفية يحلون الغناء، بل يستحبونه، بل يوجبونه، ويستدلون بأدلة وهمية. فابن تيمية يسوق أدلتهم تفصيلا ثم يرد عليها تفصيلا ويدحضها تماما ويأتيها من الأركان، تمام، يأتي بنيانهم من القواعد ويهدمه. فهم لما يقولوا الأصوات الحسنة تحبب الناس في ربهم، فيتكلم عن ما هي طرق تحبيب الناس في ربهم، وليس منها الصوت الحسن إلا إن كان الصوت الحسن يقرأ القرآن. ويحتجون أيضا بما في الغناء من راحة النفوس ولذة النفوس، فيقال لهم: هل كل لذة للنفس تعد حلالا؟ فقالوا: نعم. قلنا: طيب، الناس تلتز بالزنا، فهل يحل الزنا؟ وكثير من يلتزون بالخمر، فهل نحل الخمور؟ وهناك من يلتز باللواط، فهل نحل اللواط؟ وهناك من يتلذذ بأخذ الأموال من الناس من دون تعب، فهل نحل المحرمات لأنها لذيذة؟ لا. ولذا حفت النار بالإيش؟ الشهوات. فهم يحتجون بما في الغناء من راحة النفوس ولذتها، وهذا كله باطل كما ذكر شيخ الإسلام بالتفصيل رحمه الله. وقال: ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن به الله. يعني واحد يقول: البيانو صوته جميل جدا، وطالما أنه صوته جميل جدا فلنجعله محبوب، فيكون محبوبا لله. فهنا الآن هو شرع للناس ما لم يأذن به الله، صار عنده من الشريعة أن البيانو مستحب، والأحكام الشرعية أو توقيفية تتوقف على إيش؟ اللي هو النقل، يعني الكتاب والسنة. فلا يعرف الواجب ولا المحرم ولا المستحب ولا المكروه إلا من الشرع. أما المباحات فالمرد فيها للعقل وليس للنقل، لأن كثير من المباحات غير واردة في النقل. الكيوي مثلا مش وارد في النقل، الجيلاتي مش وارد في النقل، اليوسفي مش وارد في النقل. فالعقل هو الذي يتحكم في المباحات بحيث أنه لا يتعدى أو لن يضد الشرع أبدا، العقل السليم. فلا نجعل محبوبا لله من لم ما لم يحدد الله أنه محبوب، لأن المحبوب الاستحباب والاستحباب حكم شرعي، المرجع فيه ليس إلى ليش؟ إلى العقل، وإنما المرجع فيه إلى النقل. فهؤلاء شرعوا للناس ما لم يأذن به الله. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الناس للصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداد والطواغيت. فلما نقول إن الربابة والجلوة هذا الرقص الصوفي، هذا لما نسميه أمر مستحب وأمر ديني، جعلنا لله شركاء. وإن تعظيم الأولياء والاستغاثة بالأقطاب لما نجعله أمر ديني، جعلناهم أندادا لله تبارك وتعالى. قال كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. ولذا هم زعموا إن هو ذا اللي أمر موسى عليه السلام، فنسي إن هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، فشرعوا إن العجل إله من الآلهة والعياذ بالله. وقال تعالى: أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فسموها آلهة، وهي اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وهي أصنام لا تفيد ولا تضر، بخلاف من أحب المحرمات ولكنه مؤمن بأنها محرمات. يحب الخمر لكن يعلم انها حرام. طب لماذا تشربها؟ يقول مبتلى، مبتلى بها. او واحد يزني مبتلى بالزنا، لكن هل يقول لو قال الزنا حلال كفر ولو لم يزني؟ ومن قال الخمر حلال كفر ولو لم يشربها، لكن من شربها ضعفا شهوة عصيانا هذا مؤمن أو مسلم، ولكنه ليس بكافر إلا أن يستحل ذلك. فمن أحب المحرمات وآمن بأنها من المحرمات فهذا ما حكمه؟ مسلم عاصي. نعم. فإن من أحب الخمر والغناء، في ناس كثيرة تحب الغناء ويقول لك هو محرم ولكنه يحب، وتقول له لماذا أنت مع فلانة؟ يقول أنا عارف أنه حرام ولكن أحبه. فمن أحب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه فإنه لا يحب محبة محضة، بل عقله وإيمانه يبغضه، يبغض هذا الفعل ويكرهه. وإذا نرى الناس يشربون الدخان ويكرهون الدخان، يا رب يتوب عليه، وبيكره الدخان جدا لكنه بيحب استعمال الدخان جدا، عز بالله، ولكن قد غلبه هواه، فهذا قد يرحمه الله إما بتوبة إذا قوي ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع الهوى، وإما بحسنات ماحية كالشهادة، وإما بمصائب مكثرة، وإما بغير ذلك، أو يعفو عنهم من بدون أي شيء، أو يدخله النار يعذبه ثم يخرجه برحمته أيضا. أما إذا اعتقد أن هذه المحبة، يعني محبة المعاصي لله، فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها، وليس عنده إيمان يزعه عنها، بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع الإيمان والهدى، وذلك أعظم من شرب النصران للخمر. يعني من اعتقد أن المحرم هذا محبوب لله وأصر على ذلك ويدعو إلى ذلك، هذا أشر من النصران، ولهذا بالله، يعني واحد يدعو للوات وقول للوات حلال، هذا أشر من النصران. طيب، فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله. خلص، كما نحاول نحن مع ناس كثيرين نقنعهم بأن النصارى كفار ولا يمكن يقتنع، غير مقتنع بالنصراني كذا، هو يقول لك هو دين، يا عم هذا الكتاب القرآن هذا هو يقول كل اللي فيه كذا، كل اللي فيه كذا، هذا يقول إن محمد هو أكبر كذاب في العالم، كيف يكون هذا مؤمن؟ فتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها، بل كرهها ونهى عنها، وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة، لأنه ممكن إنسان يكون تاركا لا تائبا، ممكن إنسان يكون تاركا، فواحد يشرب الخمر، الأطباء قالوا له إن الكبد تعب جدا ولابد تبطل الخمر، بطل الخمر، هنا ليس هذا ليس بتائب، هذا تارك. إنسان يزني ثم تزوج سنتين ثلاثة وأجمل منها فترك التي كان يزني بها، هذا ليس تاركا للزنا. التي يزني بها ليس تائبا بل هو تارك. رجل يزني مع امرأة وكبرت المرأة ولم تعد مغرية فترك الزنا معها، هل هذا تائب؟ لا، هذا تارك وليس بتائب. وناس كثيرة يتركون الدخان لأن الرئة تعبت والصحة تعبت، فهذا ليس بتائب بل هو تارك. وإذا قال ابن القيم ومعظم الناس تاركون وليسوا بتائبين، ومعظم الناس تاركون وليسوا بتائبين، وإذا فعل الناس كثير مثلا تدمن التعامل مع النساء ولما يتزوج يكف، فهو يكف تركا لا توبة، لأن التوبة لازم الشرط الركن الركين فيها يتحقق أولا، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، يعني الركن الأساسي في التوبة هو الندم. ماشي. وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة بل كان إيش؟ تركا، فإنه يعتقد أن جنسها دين بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره عليه، كالصوفية يأمرك بالأوراد، أوراد الشاذلي وأوراد غيره، وقال لك دعك من القرآن، اترك القرآن واترك السنة عليك بهذه الأوراد، نعوذ بالله. وتركه لها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات، وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، لأن الحسن عقلا صحيح العقل يحسن ويقبح فعلا، ولكن العبرة ليست بتحسين وتقبيح العقل، وإنما العبرة بإقرار الشرع لذلك. وإلا فبعض الأشياء العقلية قد لا يستحسنها وهي محبوبة شرعا، كمسألة غمس الذباب في الشراب، هذه كثير من العقول لا تقبلها ولكن الشرع يأمر به. فالعبرة دائما ترمرجع في التحسين والتقبيح إلى الشرع. قال فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، ولو كان ذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره. لو كان الشيء الحسن يفضل على غيره، يبقى إذن يوسف باعتباره أجمل البشر يبقى أحسن البشر، يبقى أعظم البشر، وده غير صحيح. لا كان هو أفضل من غيره من الأنبياء بسبب حسنه، فهل هو من هل هو أفضل من غيره من الأنبياء؟ يعني هل هو أفضل من محمد وإبراهيم وموسى وعلاء؟ طيب، وكان وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة استويا، وكان أحدهما أحسن صورة من الآخر وأحسن صوتا من الآخر، كان منهما أكرم عند الله؟ كان سواء عند الله، سواء عند الله. فأنا لن أصلي وجنبي واحد يصلي وهو شكله جميل جدا، ولكن صلاتنا واحدة، فموقفنا عند الله واحد. طيب، فإن أكرم الخلق عند الله وأتقاه وليس أجمله، فيعم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته كان أفضل من هذا الوجه، كصاحب المال والسلطان. صاحب المال لا يفضل الفقير إلا إذا استعمل المال في طاعة الله عز وجل، فإذا استعمله في طاعة الله دون معصيته فإنه يكون صاحب المال أفضل من الفقير، فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه في تلك الطاعة ولم يمتحن بما امتحن به حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به، وإلا كان الأول أفضل مطلقا. يعني واحد غني وواحد فقير، الغني الذي يستعمل ماله في الصدقات ويساوي الآخر في الطاعات الصلاة وغيرها أفضل، لكن إذا كان الآخر له عمل آخر ممكن يغالبه به كجهاد مثلا في سبيل الله فممكن يغلبه، فالله جل لا يحجر الخير عن أحد. وهذا عام لجميع الأمور التي أنعم الله تعالى بها على بني آدم وابتلاهم بها، فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين. وكلمة شاكرا صابرا، الغالب أن الشاكر تخص الغني، والغالب أن الصابر تخص الفقير، فهل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن نقول إنه ينبغي لنا من كان منا غنيا فليكن شاكرا، ومن كان منا فقيرا فليكن صابرا. فمن كان شاكرا صابرا كان من أولياء المتقين، وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر، يعني بمحبة مثلا المال أو غير. طيب، وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا، لأن الغنى ابتلاء شديد جدا، خذ بالك الغنى ابتلاء رهيب جدا. أنت لو تسكن في شقة مثلا هنا ومعك هنا ذهب ومليارات، أنت في هلع، أنت في هلع، ولا يمكن تنام غير لما تتأكد من حديد على الشبابيك وإغلاق الباب بمزاليج معتبرة جدا، وتتنام وجاء إلى جوارك مسدسك وتنام قلقا أيضا، لأن اللصوص لما يعلموا أن في الشقة دي مثلا حوالي مليار جنيه أو كميات من الذهب سيقتحمونا ولو حطموا الجدران، صح؟ فأنت تنام في قلق. أما لو فقير، طيب، وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل إذن المال ابتلاء والفقر ابتلاء خالص، وكان بل ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو كافرا. وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه إلا أن يكون له ذنوب أخرى يكافيه بها. وإن جمع بين طاعة ومعصية كلنا هذا كلنا هكذا، فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم يكن له مثل ذلك. يعني لو اشترك شخصان في شرب الخمر معصيتهما واحدة، ولكن أحدهما عنده مال ينفق به على الفقراء، فهذا أهون من هذا، عنده شيء يغالب المعصية التي فعلها فيخفف من أثرها أو يأتي بحسنات تقابل بعض هذه السيئات. طيب قال وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيرا منه. فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه ولم يستعمل المال في الفحش والظلم بل أنفقه فيما يبتغي به وجه الله، أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه رغم معصية الأخرى. ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخنيس والغناء، طبعا المغني مخنث، أي مغني فهو مخنث، أي مغني يغني أغاني دينية أغاني الدينية أسوأ بكتير جدا وذنبه أشد. فإن ترك الصوت الحسن، ترك استعماله في التخنيس والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح، وبترك العمل السيء أفضل ممن ليس كذلك. إذا لما محمد بن عبد الوهاب المطرب اللي اسمه محمد عبد الوهاب وكان يقرأ القرآن، والسلام حجازي كان يقرأ القرآن، وسيد درويش كان يقرأ القرآن، كل هؤلاء تحولوا إلى عمل المخانيس واستعملوه في الغناء والموسيقى، ضيعوا الموهبة التي بل استعملوها في معصية الله عز وجل. بينما لم يفعل ذلك الحصري ولا المنشاوي ولا عبد الباسط، وهؤلاء أصواتهم حسنة ولو غنوا لكانوا مضارعين لهؤلاء، فلم يفعلوا. وسيبقى دائما القرآن يحب أن يسمع بصوت الحصري والمنشاوي وعبد الباسط. فاستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح، وبترك العمل السيء. يعني ابن تيمية بيقول انه مثلا واحد مثل حصري يثاب على استخدام صوته في القرآن وعلى عدم استخدام صوته في الغناء، فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة، لأنه الوقت بينفقه في تزيين كتاب الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، وأذن لها معنية، أذن بمعنى الإذن أنه يقرأ، والأذن بمعنى استمع. فما أذن الله لشيء كأذنه أو كإذنه، يعني عفو فضله أو الاستماع، ومن صفات لا الاستماع، وهي صفة فعل أم ذات فعل. وأما السمع ما أذن له شيء كأذنه، كأذنه تقرأ كأذنه وكيش وكإذنه، والفرق بين إذنه وأذنه، أذنه يعني سماع أو استماع، وأما إذنه يعني إذن الكوني والشرعي. لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وشوف أنت داود لما كان يقرأ عليه السلام وتأوب معه الجبال والشجر والطيور، تأوب معه واحد تاني بيستخدم صوته في الغناء والعياذ بالله. وقال لله أشد أذنا، لله أشد أذنا، ما معنى أذنا؟ استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة الجارية المغنية، والجارية المغنية عند أحمد تعتبر معيوبة، مستمس العمياء أو العرجاء أو العوراء أو الدميمة جدا، فيرى أنها تباع في قسم الجواري المعيوبات، الجارية المعيوبة زي الجارية المشلولة، الجارية العرجة، أرجع عرجة العمية المغنية كذلك. ولكن طبعا هذا كلام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما الواحد لو عنده جارية وتنده غني له وحده وبدون موسيقى شيء بيستلذ به يتلذذ بها. وصاحب القينة يتمتع بقينته لنفسه. ومن كان له صورة حسنة فعفى عما حرم الله تعالى، أن الصورة الحسنة النساء تراوده فعلا، النساء تميل إلى صاحب الصورة الحسنة والعياذ بالله. فعف عما حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كان هذا الجمال يحبه الله، وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال، لأن هو ليس جميلا. النساء لن تراوده، لكن الجميل النساء تراوده وهو يقاوم، هذا مثاب أكبر. فالجمال هو استفاد منه الآن. طيب، كان أفضل من هذا الوجه ممن لم يؤت مثل هذا الجمال ما لا يكساه وجه العاصي، فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنها، وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها. يكون جميل الشكل وتقي يزداد جمالا. وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجمال المخلوق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه، يأبى الله إلا أن يزل من عصاه، وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، نعوذ بالله. والحسن البصري قال: وهم وإن هملجت بهم البرازين وتقطقت بهم الجبال، البغال يعني مهما ركبوا سيارات وأشياء، ذل المعصية يأبى أن يفارق رقابها. وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل أحد، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجه أبو لهب من الوجوه الجميلة جدا، بل سمي أبو لهب بشدة الحمرة كأن النار تلهت في وجهه، لكن يأتي يوم القيامة أسود الوجه ولا لا؟ أسود. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذه البياض حقيقي، والبياض معناه النور وليس معناه اللون الأبيض، لأن اللون الأبيض مواصل عبد البرص، لكن أضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء يعني منيرة، مش معناها لون أبيض برصاء أعوذ بالله، منيرة. فبيضت وجوههم يعني أنارت وجوههم، نعم، ولذا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وأما الكفار وجوههم مسودة مظلمة، فيها ظلمة، فيها كآبة والعياذ بالله. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، يبقى البياض هنا المقصود به النضرة، نضرة النعيم، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، باسرة مظلم. وقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، من الخشوع اللي هو الذل، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يبقى وجوه مسودة ومشوية، نعوذ بالله. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم، المسألة أنه عمال يسأل الناس يطلب هات وهات وهات وهات، حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، تساقط لحم وجهه والعياذ بالله. وقال: من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة. وقال يوم حنين عن الكفار: شاهت الوجوه، وجوه المشركين. وأمثال هذا كثير مما فيه وصف أهل السعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء، وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب. وقد قال تعالى في وصفهم في الدنيا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذه السيمة عن العلامات في وجوه المؤمنين، والسيمة هي العلامة كما ذكرنا في المتوسمين. وأصلها من الوسم، وكثيرا ما يستعمل في الحسن كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وسيم قسيم. وسيم يعني جميل، وقسيم قسمات في الوجه يعني وجه طيب. على العموم ابن تيمية بيتكلم عن الغناء، خذ بالكم بس شو بيعمل فينا ابن تيمية، ياخدك هنا الغاء آخر الطريق ويرجع مرة. هذا من ساعة العالم موسوع، عالم موسوع. وقال الشاعر: غلام رماه الله بالحسن يافعا، له سيماء لا تشق على البصر. غلام جميل والوجه يسعد البصر. وقال تعالى في صفة المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني بعلاماتهم، فجعل المنافقين سيما أيضا. وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجه من صورته المخلوقة وضيئة، كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان، لكن بالنفاق قبح وجهه، فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله، وأساس ذلك النفاق والكذب. ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه، كما يوصف الصادق ببياض الوجه كما أخبر الله بذلك. وإذا دائما تقول بيض الله وجهك، وجهك ده وجهك كله نور، إيه النور ده؟ ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدابة، يلف به في الشوارع مقلوب، فإن العقوبة من جنس الذنب. فلما اسود وجهه بالكذب وقلب الحديث، قلب الحق باطلا، سود وجهه وقلب في ركوبه. وهذا أمر محسوس لمن له قلب، فإن ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين، وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب. القلب لما يكون مطمئنا بالله الوجه يكون فيه هدوء، طمأنينة، راحة، جمال. ولهذا يروى عن عثمان وغيره أنه قال: ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد أخبر الله في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه، فقال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، فهذا تحت المشيئة. ثم قال: ولا تعرفنهم في لحن القول، أنت بتعرفهم من لحن القول. فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه، وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله، فإذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس. يعني لما تعود الكذب خلاص تبص الوش وتعرف. وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجمهور الناس، يعني خلاص يبقى مفضوح، والعياذ بالله مفضوح ظهر لكثير من الناس. وربما موسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا، وكما في هذه الأمة أيضا، إن النبي أخبر أنه سيحدث فيها. وهذا كالصوت المطرب، إذا كان مشتملا على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت. فذو الصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن، وإما أن يترجح فيه ضد ذلك، وإما أن يتكافأ هذا وهذا وهذا. فذو الصورة خلص، فإن ترجح فيه الصلاح كان جماله بحسب ذلك، كلما تصدق كلما تجمل، وكان أجمل ممن لم يمتحن تلك المحنة. وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا، بل قبيحا مذموما، فلا يدخل في قوله: إن الله جميل يحب الجمال. عارف كلف اللفة هذه ليرد على الصوفية، أن الصوفية يقولون الغناء مباح لأن الغناء شيء جميل، والله جميل يحب الجمال. فلف اللفة ليبين ما هو الجمال الحقيقي الذي يحبه الله سبحانه عز وجل. قال: وإن تكافأ فيه الأمران، يعني وجهه بيجمل بالصدق وبيقبح بالكذب، بيكذب كثير ويصدق كثير، في ناس كذلك. فإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك، فلا يكون محبوبا ولا مبغضا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه الله. الجملة اللي هي كلمة إيه؟ إن الله جميل. فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إنكار الحق وظلم الناس، الكبر. فأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا يكون حينئذ من الكبر. وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل، فإن الله يحبه، ليس كل ثوب جميل يحبه الله، وليس كل نعل جميل يحبه الله، فإن الله يبغض لباس الحرير وهو جميل سبحانه، ويبغض الذهب وهو جميل، ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس وإن كان فيه جمال. فإن كان هذا في لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول، فكيف في غيره؟ يعني إذا كان اللبس هو شيء ظاهر، فما بالك بقى بغير اللي هو الكذب والحقد والحسد وهذه الأشياء. وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم، من صفات الله النظر، فعلية ولا فعلية، ولا إلى أموالكم، لأن النظر هو توجيه البصر فهو فعل، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، خلي ظاهرك مثل باطنك، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله، فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحش. فهنا كلام للصوفية: الغناء والموسيقى يعني يدخل في الحسن الجميل أم في السيء الفاحش؟ هو أثبت لهم أن الغناء وإن كان لذيذا والموسيقى وإن كانت ممتعة لذيذة، إلا أنها داخلة في السيء الفاحش لا في الحسن الجميل كما تزعمون. وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثير. الشخص الجميل الصورة يبتلى بالفاحش لأن النساء تعجب به، فالشيطان يوقع بينهم والعياذ بالله. أما اللي شكله ليس جميلا فهذا نادرا ما تعجب به النساء. وإذا الشيخ مقبل امرأة تصل أنا أريد أتزوجك، قال لها: انتظري حتى تشوفيني. أنا عارف أنها لو شافته لا يمكن، لا يمكن. الشيخ مقبل تسمع بالمعدي خير من أن تراه، رحمه الله. وأهل جمال الصورة يبتلون، لأن طبعا يعني ولذا واحدة كانت بتسأل مين يا رب، كانت بتسأل أظن حافظ الفوزان ولا ابن عسيمين ولا إيه، فبتقول له: أنا بحب المشايخ جدا وعايز أتجوز العريفي. العريفي إخواني مجرم لكن شكله جميل الصورة جدا. قال لها: أنت تريدين لشكله ولا لدينه؟ قالت: لدينه. قال لها: خد السدلان. والسدلان راجل كبير وشكله صعب جدا. قال لها: طالما انت تريدين لدينه اشمعنى خديش خديش خد السدلان. لكن جميل الصورة بيبتلى، النساء فعلا بتبين العزو بالله، نعوذ بالله. يبتلون بالفحشة كثيرا واسمها ضد الجمال، هي الفحشة والعزو بالله. فإن الله سماه فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وهم كانوا بيتلذذوا بنكاح الذكور ولا لا؟ وكل الناس اللي بتعمل كده الآن بيمدح في هذا الأمر جدا، ويقول لك لا حيض ولا غيره، أعوذ بالله، ولا نفاس ولا تخف من الحمل. يقول لك تزني بامرأة، أول حاجة ممكن تبقى حائض، وبعدين ممكن تحمل، لكن ده لا كذا، أعوذ بالله. والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل، فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل. ماذا يقصد شيخ الإسلام هنا؟ أن الموسيقى ليست كما تصورون، هي وإن كانت لذيذة في نفسها إلا أنها في الحقيقة مبغضة من الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. والظاهر في كل أهل الموسيقى والغناء الفحش والتفحش. وقال: إن الله يبغض الفاحش البذيء. وإذا كلام المغنيات فاحش بذيء لو تأملته والعياذ بالله. فلو أفحش الرجل وبدأ بصورته الحسن كان الله يبغض ذلك. ونفي المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المفروض أن ولي الأمر يجمع يجيب أي مطرب ويعمل إيه؟ ينفي يعني إيه؟ فين ترد؟ ما يترد حيشتاق يسجنه حتى في السجن نعم تحلق شعره. والمفروض طبعا هو كان لغاية سنة 1930 في مصر الفنان أي فنان لا تقبل شهادته أصلا لا تقبل شهادته أصلا. ونفي المخنثين سنة من سنن النبي الثابتة عنه في موضعين في حق الزاني والزانية. قال: عن الزاني والزانية جلد 100 وتغريب عام، اللي هو النفي عام. وقال: في حق وفي حق المخنث نفي وهو إخراجه من بين الناس، إخراجه من بين الناس. وهنا عندي في قال أخرجه البخاري من حديث ابن عباس. طيب، ذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة الإنسان، لا يطلب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة. فواحد مخنث، الناس أصحاب النفوس الضعيفة تعوذ بالله تقع. قال: فمن العقوبة على ذلك قطع أسباب المكنة. وإذا في المملكة لما بيجبروا النساء على لبس الحجاب، وكان قبل ذلك تلبس النقاب، وأنا قلت لكم لما سافرت كان النقاب فرض على النساء، وكان عندنا زميل أستاذ معاه مرته ومش لابس النقاب، لابس حجاب وشها مكشوف يعني. فهو ماشي جنبها في السوق فضرب الرجل على هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ضربه في ايه؟ قال: لا تغطي المرأة وجه مرتك، خلي المرأة تغطي وجهها، ما تستحي، خلي المرأة تغطي وجهها. فالرجل زعل قوي وطلع علبة السجاير راح مولع. قال له العنز ما تاكل اللي يضرها، وانت شباب اللي يضرك وتضر غيرك. الامر المعروف ان المنكر ده بيخلي المجتمعات تبقى. لكن طبعا ولذا انت هناك لا كنت تعاني مشكله غض، فيش غض بصري، غض بصري ما في، لكن هنا لازم تغض بصرك. فاسباب لما بتقطع اسباب الفساد مصلحه، فنفي المخنثين بيقطع اسباب الفساد. والشخص اللي يريد خمرة ولا يجدها، انت قطعت عنه زوال الفساد. مفيش سينمات، مفيش مسارح، مفيش اسباب فساد، قطع اسباب المكنة. فاذا تغرب الرجل عن اهله واعوانه وانصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت، فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجلد، ولانه مفسد لاحوال من يساكنه فيبعد عنه. وإذا أنت لو سكنت في شقة وأنت راجل مثلا مستقيم وتقرأ، لكن لو لقيت جنبك جيرانك نساء عاريات ويتعرضن لك ويغرينك، أنت في ورطة، أنت في ورطة. لا تقول أنا متدين وكل هذا، لا يمكن. هو لو متزوج أيضا، فهذا المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا، فلا يسكن مع واحد من الصنفين. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء، يعني إبعاد الرجال والنساء، والمتأهلين والعزاب، المتزوج وغير المتزوج. فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخر المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الغناء خلاه يجيب لنا إيه، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم، لأن في وقت الصفة كان الأذر ضيق، أذر ذر الرجال ضيق، ما فيش، ما عنده، يا دوبك الإنسان يجد ما يستر به عورته. فلما يقوموا فكان يقول النساء لا ترفعن حتى يرفع الرجال ويستقر، أنك ممكن ترى العورة والعياذ بالله. وكان إذا سلم لبس هنيها هو والرجال لينصرف النساء أولا من المسجد لئلا يختلط الرجال والنساء. وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية، فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال، ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعضهم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن أحد أبواب المسجد أظنه الباب الشرقي لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. كان يقول خلوا باب للنساء عشان ما. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء لا تحققن الطريق، لا تسد الطريق على الرجال، وامشين في حافته، أي لا تمشين في حق الطريق. حق الطريق يعني وسط الطريق. ولذا كانت النساء تعلق الخمر بالجدار حتى لا يختلطن بالرجال. الآن طيب، وقال علي ما يغر أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج، العلوج يعني الفسقة، بمنكبها يعني في السوق، تود امرأتك السوق ليه؟ وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزاب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. وكذلك العزاب بين الآهلين في فتنة لعدم ما يمنعه، فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع. فالمخنث، من هو المخنث؟ الذي ليس رجلا محضا ولا امرأة محضة ولا امرأة محصنة، لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين، لو اتخلط مع الرجال فتنة للرجال، ولو اتخلط مع النساء فتنة للنساء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس. وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال، ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء، لأنه خطر على النساء وخطر على الرجال، بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض النساء إذا خيف الفتنة. وإحنا حتى نفرق بين الأب وبنته لو كان الأب من النوع والعياذ بالله الذي يتحرج بابنته، كما قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ولم يقل فرقوا بين الصبيان والإناث بالكل. وقد نهى عن مباشرة الرجل في ثوب واحد، انك تنام جنب اخ لك وغطى واحد يضمكم بس انتوا عراه، لا. وعن مباشرة المرأة في ثوب واحد، مع ان القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق. انا قلت لك القرشيين ما عندهمش هذا، وانما هو من تمام حفظ حدود الله كما امر الله بذلك في كتابه. وقد روي ان عمر بلغه ان رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك. وأبلغ من ذلك أنه نفى من شبب به النساء، وهو نصر بن حجاج لما سمع امرأة شببت به وتشتهي. نصر بن حجاج كان جميل الصورة، وطبعا حرفوا الكلام وسموه فضلون وليس فضلون، قالوا فضلون العابد، وإن كانت النساء مفتونة به، فحلق عمر شعره فازداد جمالا. لكن نصر بن حجاج كان جميلا، فامرأة قالت شعر فيه متتمنى مشتهية، نصر بن حجاج شكله جميل، فامرأة عجبت به وقالت شعر انها تتمنى وتتمنى كذا وكذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى ان هذا سبب فتنة، فجز شعره لعل سبب الفتنة جمال ايش شعره، فرآه احسن الناس بعد ما حلق شعره طلع جميل قوي، فرأى أحسن الناس وجنتين، فأرسل به إلى البصرة، ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر ألا ذنب له فأبى عليه. قال له طب أنا ما عملتش حاجة، أنا عايز أعيش في بلدي وبين أهلي. رفض عمر وقال له أما وأنا حي فلا، أما وأنا حي فلا. الله المستعان. طيب إيه رأيكم نختفي بهذا القدر عشان العصر؟ بارك الله فيك. أعلم بقى هنا
ذكرتم الغنى، ابن تيمية رحمه الله يذكر هنا الغنى،
الغنى
يقول قلتم الذي يناشد هو أيضا مخنث، يعني
ينشد
نعم.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكتاب الاستقامة مع شيخ الإسلام تيمية وصلنا نحو يمكن 7 أو 8 أو 10 لقاءات، الكلام كله على الأغاني على الغناء. ولا تحريم الغناء. وتحريم الغناء منصب على ماذا؟ على تحريم الموسيقى المعازف وليس الكلام الذي يقال. فالكلام كلام، طيبه طيب وسيئه سيء، حلاله حلال وحرامه حرام. فابن تيمية بيتكلم على الموسيقى، تحريم المعازف، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والصوفية يحلون الغناء، بل يستحبونه، بل يوجبونه، ويستدلون بأدلة وهمية. فابن تيمية يسوق أدلتهم تفصيلا ثم يرد عليها تفصيلا ويدحضها تماما ويأتيها من الأركان، تمام، يأتي بنيانهم من القواعد ويهدمه. فهم لما يقولوا الأصوات الحسنة تحبب الناس في ربهم، فيتكلم عن ما هي طرق تحبيب الناس في ربهم، وليس منها الصوت الحسن إلا إن كان الصوت الحسن يقرأ القرآن. ويحتجون أيضا بما في الغناء من راحة النفوس ولذة النفوس، فيقال لهم هل كل لذة للنفس تعد حلالا؟ فإن قالوا نعم قلنا طيب الناس تلتز بالزنا فهل يحل الزنا؟ وكثيرون يلتزون بالخمر فهل نحل الخمور؟ وهناك من يلتز باللواط فهل نحل اللواط؟ وهناك من يتلذذ بأخذ الأموال من الناس من دون تعب فهل نحل المحرمات لأنها لذيذة؟ لا. ولذا حفت النار بالإيش؟ الشهوات. فهم يحتجون بما في الغناء من راحة النفوس ولذتها، وهذا كله باطل كما ذكر شيخ الإسلام بالتفصيل رحمه الله. وقال ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن به الله. يعني واحد يقول البيانو صوته جميل جدا، وطالما أنه صوته جميل جدا فلنجعله محبوب فيكون محبوبا لله. فهنا الآن هو شرع للناس ما لم يأذن به الله، صار عنده من الشريعة أن البيانو مستحب، والأحكام الشرعية أو توقيفية تتوقف على إيش؟
الدليل
اللي هو النقل، يعني الكتاب والسنة. فلا يعرف الواجب ولا المحرم ولا المستحب ولا المكروه إلا من الشرع. أما المباحات فالمرد فيها للعقل وليس إلى النقل، لأن كثير من المباحات غير واردة في النقل. الكيوي مثلا مش وارد في النقل، الجيلاتي مش وارد في النقل، اليوسفي مش وارد في النقل. فالعقل هو الذي يتحكم في المباحات بحيث أنه لا يتعدى أو لن يضد الشرع أبدا، العقل السليم. فلا نجعل محبوبا لله من لم ما لم يحدد الله أنه محبوب، لأن المحبوب الاستحباب والاستحباب حكم شرعي، المرجع فيه ليس إلى ليش؟ إلى العقل، وإنما المرجع فيه إلى النقل. فهؤلاء شرعوا للناس ما لم يأذن به الله. قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمحبة الناس للصورة والصوت قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداد والطواغيت. فلما نقول إن الربابة والجلوة هذا الرقص الصوفي، هذا لما نسميه أمر مستحب وأمر ديني جعلنا لله شركاء. وإن تعظيم الأولياء والاستغاثة بالأقطاب لما نجعله أمر ديني جعلناهم أندادا لله تبارك وتعالى. قال كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. ولذا هم زعموا إن هو ذا اللي أمر موسى عليه السلام فنسي، إن هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فشرعوا إن العجل إله من الآلهة والعياذ بالله. وقال تعالى أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فسموها آلهة وهي اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، وهي أصنام لا تفيد ولا تضر، بخلاف من أحب المحرمات ولكنه مؤمن بأنها محرمات. يحب الخمر لكن يعلم أنها حرام. طب لماذا تشربها؟ يقول لها مبتلى، مبتلى بها. أو واحد يزني مبتلى بالزنا، لكن هل يقول لو قال الزنا حلال كفر ولو لم يزني؟ ومن قال الخمر حلال كفر ولو لم يشربها، لكن من شربها ضعفا شهوة عصيانا هذا مؤمن أو مسلم ولكنه ليس بكافر إلا أن يستحل ذلك. فمن أحب المحرمات وآمن بأنها من المحرمات فهذا ما حكمه؟ مسلم عاصم. نعم. فإن من أحب الخمر والغناء، في ناس كثيرة تحب الغناء ويقول لك هو محرم لكنه يحب، وتقول له لماذا أنت مع فلانة، يقول أنا عارف أنه حرام ولكن أحبه. فمن أحب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه فإنه لا يحب محبة محضة، بل عقله وإيمانه يبغضه، يبغض هذا الفعل ويكرهه. وإذا نرى الناس يشربون الدخان ويكرهون الدخان، يا رب يتوب عليه، وبيكره الدخان جدا لكنه بيحب استعمال الدخان جدا، عز بالله، ولكن قد غلبه هواه. فهذا قد يرحمه الله إما بتوبة إذا قوي ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع الهوى، وإما بحسنات ماحية كالشهادة، وإما بمصائب مكثرة، وإما بغير ذلك، أو يعفو عنهم من بدون أي شيء، أو يدخله النار يعذبه ثم يخرجه برحمته أيضا. أما إذا اعتقد أن هذه المحبة، يعني محبة المعاصي لله، فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها، وليس عنده إيمان يزعه عنها، بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع الإيمان والهدى، وذلك أعظم من شرب النصراني للخمر. يعني من اعتقد أن المحرم هذا محبوب لله وأصر على ذلك ويدعو إلى ذلك، هذا أشر من النصراني، ولهذا بالله، يعني واحد يدعو إلى اللواط وقول اللواط حلال، هذا أشر من النصراني. طيب، فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله. خلص، كما نحاول نحن مع ناس كثيرين نقنعهم بأن النصارى كفار، ولا يمكن يقتنع، غير مقتنع بالنصراني كافر. هو يقول لك هو دين، يا عم هذا الكتاب القرآن هذا هو يقول كل اللي فيه كذب، كل اللي فيه كذب. هذا يقول إن محمد هو أكبر كذاب في العالم، كيف يكون هذا مؤمن؟ فتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها، بل كرهها ونهى عنها، وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة. لأن ممكن إنسان يكون تاركا لا تائبا، ممكن إنسان يكون تاركا، فواحد يشرب الخمر، الأطباء قالوا له إن الكبد تعب جدا ولابد تبطل الخمر، بطل الخمر، هنا ليس هذا ليس بتائب، هذا تارك. إنسان يزني ثم تزوج سنتين ثلاثة وأجمل منها فترك التي كان يزني بها، هذا ليس تاركا للزنا. التي يزني بها ليس تائبا بل هو تارك. رجل يزني مع امرأة وكبرت المرأة ولم تعد مغرية فترك الزنا معها، هل هذا تائب؟ لا، هذا تارك وليس بتائب. وناس كثيرة يتركون الدخان لأن الرئة تعبت والصحة تعبت، فهذا ليس بتائب بل هو تارك. وإذا قال ابن القيم ومعظم الناس تاركون وليسوا بتائبين، ومعظم الناس تاركون وليسوا بتائبين، وإذا فعل الناس كثير مثلا تدمن التعامل مع النساء ولما يتزوج يكف، فهو يكف تركا لا توبة، لأن التوبة لازم الشرط الركن الركين فيها يتحقق أولا، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، يعني الركن الأساسي في التوبة هو الندم. ماشي. وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة بل كان إيش؟ تركا. فإنه يعتقد أن جنسها دين بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره عليه، كالصوفية يأمرك بالأوراد، أوراد الشاذلي وأوراد غيره، وقال لك دعك من القرآن، اترك القرآن واترك السنة عليك بهذه الأوراد، نعوذ بالله. وتركه لها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات، وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، لأن الحسن العقلا صحيح العقل يحسن ويقبح فعلا، ولكن العبرة ليست بتحسين وتقبيح العقل، وإنما العبرة بإقرار الشرع لذلك. وإلا فبعض الأشياء العقلية قد لا يستحسنها وهي محبوبة شرعا، كمسألة غمس الذباب في الشراب، هذه كثير من العقول لا تقبلها ولكن الشرع يأمر به. فالعبرة دائما ترجع في التحسين والتقبيح إلى الشرع. قال: فإن مجرد الحسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب، ولو كان ذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره. لو كان الشيء الحسن يفضل على غيره، يبقى إذن يوسف باعتباره أجمل البشر يبقى أحسن البشر، يبقى أعظم البشر، وده غير صحيح. لكان هو أفضل من غيره من الأنبياء بسبب حسنه، فهل هو من هل هو أفضل من غيره من الأنبياء؟ يعني هل هو أفضل من محمد وإبراهيم وموسى وعلاء؟ طيب، وكان وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة استويا، وكان أحدهما أحسن صورة من الآخر وأحسن صوتا من الآخر، كان منهما أكرم عند الله؟ كان سواء عند الله، سواء عند الله. فأنا لن أصلي وجنبي واحد يصلي وهو شكله جميل جدا، ولكن صلاتنا واحدة، فموقفنا عند الله واحد. طيب، فإن أكرم الخلق عند الله وأتقاهم وليس أجملهم، فيعم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته كان أفضل من هذا الوجه، كصاحب المال والسلطان. صاحب المال لا يفضل الفقير إلا إذا استعمل المال في طاعة الله عز وجل، فإذا استعمله في طاعة الله دون معصيته فإنه يكون صاحب المال أفضل من الفقير، فإنه بذلك الوجه أفضل ممن لم يشركه في تلك الطاعة ولم يمتحن بما امتحن به حتى خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به، وإلا كان الأول أفضل مطلقا. يعني واحد غني وواحد فقير، الغني الذي يستعمل ماله في الصدقات ويساوي الآخر في الطاعات الصلاة وغيرها أفضل، لكن إذا كان الآخر له عمل آخر ممكن يغالبه به كجهاد مثلا في سبيل الله فممكن يغلبه، فالله جل لا يحجر الخير عن أحد. وهذا عام لجميع الأمور التي أنعم الله تعالى بها على بني آدم وابتلاهم بها، فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين. وكلمة شاكرا صابرا، الغالب أن الشاكر تخص الغني، والغالب أن الصابر تخص الفقير، فهل الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟ خلاف بين أهل العلم، ولكن نقول أنه ينبغي لنا من كان منا غنيا فليكن شاكرا، ومن كان منا فقيرا فليكن صابرا. فمن كان شاكرا صابرا كان من أولياء المتقين، وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر، يعني بمحبة مثلا المال أو غير. طيب، وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا، لأن الغنى ابتلاء شديد جدا، خذ بالك الغنى ابتلاء رهيب جدا. أنت لو تسكن في شقة مثلا هنا ومعك هنا ذهب ومليارات، أنت في هلع، أنت في هلع، ولا يمكن تنام غير لما تتأكد من حديد على الشبابيك وإغلاق الباب بمزاليج معتبرة جدا، وتتنام وجاء إلى جوارك مسدسك وتنام قلقا أيضا، لأن اللصوص لما يعلموا أن في الشقة دي مثلا حوالي مليار جنيه أو كميات من الذهب سيقتحمونها ولو حطموا الجدران، صح؟ فأنت تنام في قلق. أما لو فقير، طيب، وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل إذن المال ابتلاء والفقر ابتلاء خالص، وكان بل ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو كافرا، وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه إلا أن يكون له ذنوب أخرى يكافيه بها. وإن جمع بين طاعة ومعصية، كلنا هكذا، فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم يكن له مثل ذلك. يعني لو اشترك شخصان في شرب الخمر معصيتهما واحدة، ولكن أحدهما عنده مال ينفق به على الفقراء، فهذا أهون من هذا، عنده شيء يغالب المعصية التي فعلها فيخفف من أثرها، أو يأتي بحسنات تقابل بعض هذه السيئات. طيب، قال: وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيرا منه، فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه ولم يستعمل المال في الفحش والظلم بل أنفقه فيما يبتغي به وجه الله، أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه رغم معصية الأخرى. ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخنيس والغناء، طبعا المغني مخنث، أي مغني فهو مخنث، أي مغني يغني أغاني دينية، أغاني الدينية أسوأ بكتير جدا وذنبه أشد، فإن ترك الصوت الحسن، ترك استعماله في التخنيس والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به، كان بهذا العمل الصالح وبترك العمل السيء أفضل ممن ليس كذلك. إذا لما محمد بن عبد الوهاب المطرب اللي اسمه محمد عبد الوهاب وكان يقرأ القرآن، والسلام حجازي كان يقرأ القرآن، وسيد درويش كان يقرأ القرآن، كل هؤلاء تحولوا إلى عمل المخانيس واستعملوه في الغناء والموسيقى، ضيعوا الموهبة التي بل استعملوها في معصية الله عز وجل، بينما لم يفعل ذلك الحصري ولا المنشاوي ولا عبد الباسط، وهؤلاء أصواتهم حسنة ولو غنوا لكانوا مضارعين لهؤلاء، فلم يفعلوا. وسيبقى دائما القرآن يحب أن يسمع بصوت الحصري والمنشاوي وعبد الباسط، فاستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به، كان بهذا العمل الصالح وبترك العمل السيء. يعني ابن تيمية بيقول أنه مثلا واحد مثل حصري يثاب على استخدام صوته في القرآن وعلى عدم استخدام صوته في الغناء، فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة، لأنه الوقت بينفقه في تزيين كتاب الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، وأذن لها معنية، أذن بمعنى الإذن أنه يقرأ، والأذن بمعنى استمع، فما أذن الله لشيء كأذنه أو كإذنه، يعني عفو فضله أو الاستماع، ومن صفات لا الاستماع، وهي صفة فعل أم ذات فعل. وأما السمع ما أذن الله لشيء كأذنه، كأذنه تقرأ كأذنه وكيش وكإذنه، والفرق بين إذنه وأذنه، أذنه يعني سماع أو استماع، وأما إذنه يعني إذن الكوني والشرعي. لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وشوف أنت داود لما كان يقرأ عليه السلام وتأوب معه الجبال والشجر والطيور، تأوب معه واحد تاني بيستخدم صوته في الغناء والعياذ بالله. وقال: لله أشد أذنا، الله أشد أذنا، ما معنى أذنا؟ استماعا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة الجارية المغنية، والجارية المغنية عند أحمد تعتبر معيوبة، مستأنس العمياء أو العرجاء أو العوراء أو الدميمة جدا، فيرى أنها تباع في قسم الجواري المعيوبات، الجارية المعيوبة زي الجارية المشلولة، الجارية العرجة، أرجع عرجة العمياء، المغنية كذلك. ولكن طبعا هذا كلام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأما الواحد لو عنده جارية وتنده غني له وحده وبدون موسيقى شيء يستلذ به، يتلذذ بها. وصاحب القينة يتمتع بقينته لنفسه. ومن كان له صورة حسنة فعفى عما حرم الله تعالى، أن الصورة الحسنة النساء تراوده فعلا، النساء تميل إلى صاحب الصورة الحسنة والعياذ بالله، فعفى عما حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كان هذا الجمال يحبه الله، وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال، لأن هو ليس جميلا، النساء لن تراوده، لكن الجميل النساء تراوده وهو يقاوم، هذا مثاب أكبر، فالجمال هو استفاد منه الآن. طيب، كان أفضل من هذا الوجه ممن لم يؤت مثل هذا الجمال ما لا يكساه وجه العاصي، فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنها، وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها، يكون جميل الشكل وتقي يزداد جمالا. وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجمال المخلوق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وغبرة في الوجه، يأبى الله إلا أن يزل من عصاه، وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق، نعوذ بالله. والحسن البصري قال: وهم وإن هملجت بهم البرازين وتقطقت بهم الجبال، البغال يعني مهما ركبوا سيارات وأشياء، ذل المعصية يأبى أن يفارق رقابه. وهذا يوم القيامة يكمل حتى يظهر لكل أحد، كما قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجه أبو لهب من الوجوه الجميلة جدا، بل سمي أبو لهب بشدة الحمرة كأن النار تلهب في وجه، لكن يأتي يوم القيامة أسود الوجه ولا لا؟ أسود. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهذه البياض حقيقي، والبياض معناه النور وليس معناه اللون الأبيض، لأن اللون الأبيض مواصل عبد البرص، لكن أضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء يعني منيرة، مش معناها لون أبيض برصاء أعوذ بالله، منيرة. فبيضت وجوههم يعني أنارت وجوههم، نعم، ولذا يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وأما الكفار وجوههم مسودة مظلمة، فيها ظلمة، فيها كآبة والعياذ بالله. قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، بلى. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناضرة، يبقى البياض هنا المقصود به النضرة، نضرة النعيم، إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، باسرة مظلم. وقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وقال تعالى: وجوه يومئذ خاشعة ذليلة، من الخشوع اللي هو الذل، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. وقال: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يبقى وجوه مسودة ومشوية، نعوذ بالله. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم، المسألة أنه عمال يسأل الناس يطلب هات وهات وهات وهات، حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، تساقط لحم وجهه والعياذ بالله. وقال: من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوشا أو كدوحا في وجهه يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة. وقال يوم حنين عن الكفار: شاهت الوجوه، وجوه المشركين. وأمثال هذا كثير مما فيه وصف أهل السعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء، وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب. وقد قال تعالى في وصفهم في الدنيا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: سيمهم في وجوههم من أثر السجود. فهذه السيمة عن العلامات في وجوه المؤمنين، والسيمة هي العلامة كما ذكرنا في المتوسمين، وأصلها من الوسم، وكثيرا ما يستعمل في الحسن كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وسيم قسيم، وسيم يعني جميل، وقسيم قسمات في الوجه يعني وجه طيب. على العموم ابن تيمية بيتكلم عن الغناء، خذ بالكم، بس شو بيعمل فينا ابن تيمية؟ ياخدك هنا الغاء آخر الطريق ويرجع مرة. هذا من ساعة العالم موسوعي، عالم موسوعي. وقال الشاعر: غلام رماه الله بالحسن يافعا، له سيماء لا تشق على البصر. غلام جميل والوجه يسعد البصر. وقال تعالى في صفة المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يعني بعلاماتهم، فجعل المنافقين سيما أيضا. وقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجه من صورته المخلوقة وضيئة، كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان، لكن بالنفاق قبح وجهه، فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله، وأساس ذلك النفاق والكذب. ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه، كما يوصف الصادق ببياض الوجه، كما أخبر الله بذلك. وإذا دائما تقول بيض الله وجهك، وجهك ده وجهك كل نور، إيه النور ده؟ ولهذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدابة، يلف به في الشوارع مقلوب، فإن العقوبة من جنس الذنب. فلما اسود وجهه بالكذب وقلب الحديث، قلب الحق باطلا، سود وجهه وقلب في ركوبه. وهذا أمر محسوس لمن له قلب، فإن ما في القلب من النور والظلمة والخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين، وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب. القلب لما يكون مطمئنا بالله، الوجه يكون فيه هدوء، طمأنينة، راحة، جمال. ولهذا يروى عن عثمان وغيره أنه قال: ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وقد أخبر الله في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجه، فقال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، فهذا تحت المشيئة. ثم قال: ولا تعرفنهم في لحن القول، أنت بتعرفهم من لحن القول. فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه، وذلك أن ظهور ما في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله، فإذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس. يعني اللي متعود الكذب خلاص تبص الوش وتعرف. وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجمهور الناس، يعني خلاص يبقى مفضوح، والعياذ بالله مفضوح ظهر لكثير من الناس. وربما موسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا، وكما في هذه الأمة أيضا، إن النبي أخبر أنه سيحدث فيها. وهذا كالصوت المطرب، إذا كان مشتملا على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت. فذو الصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن، وإما أن يترجح فيه ضد ذلك، وإما أن يتكافأ هذا وهذا وهذا وهذا. فذو الصورة خلص، فإن ترجح فيه الصلاح كان جماله بحسب ذلك، كلما تصدق كلما تجمل، وكان أجمل ممن لم يمتحن تلك المحنة. وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا، بل قبيحا مذموما، فلا يدخل في قوله: إن الله جميل يحب الجمال. عارف كلف اللفة هذه ليرد على الصوفية، أن الصوفية يقولون الغناء مباح لأن الغناء شيء جميل، والله جميل يحب الجمال. فلف اللفة ليبين ما هو الجمال الحقيقي الذي يحبه الله سبحانه عز وجل. قال: وإن تكافأ فيه الأمران، يعني وجهه بيجمل بالصدق وبيقبح بالكذب، بيكذب كثير ويصدق كثير، في ناس كذا، فإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك، فلا يكون محبوبا ولا مبغضا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه الله، الجملة اللي هي كلمة إيه؟ إن الله جميل. فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين الكبر بطر الحق وغمط الناس، إنكار الحق وظلم الناس الكبر. فأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله، كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا يكون حينئذ من الكبر. وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل، فإن الله يحبه، ليس كل ثوب جميل يحبه الله، وليس كل نعل جميل يحبه الله، فإن الله يبغض لباس الحرير وهو جميل سبحانه، ويبغض الذهب وهو جميل، ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس وإن كان فيه جمال. فإن كان هذا في لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول، فكيف في غيره؟ هذا كان اللبس هو شيء ظاهر، فما بالك بقى بغير اللي هو الكذب والحقد والحسد وهذه الأشياء. وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم، من صفات الله النظر فعلية ولا فعلية، ولا إلى أموالكم، لأن النظر هو توجيه البصر فهو فعل، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، خلي ظاهرك مثل باطنك، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله، فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحش. فهنا كلام للصوفية، الغناء والموسيقى يعني يدخل في الحسن الجميل أم في السيء الفاحش؟ هو أثبت لهم أن الغناء وإن كان لذيذا والموسيقى وإن كانت ممتعة لذيذة، إلا أنها داخلة في السيء الفاحش لا في الحسن الجميل كما تزعمون. وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثير، الشخص الجميل الصورة يبتلى بالفاحش لأن النساء تعجب به، فالشيطان يوقع بينهم والعياذ بالله. أما اللي شكله ليس جميلا فهذا نادرا ما تعجب به النساء. وإذا الشيخ مقبل امرأة اتصلت أنا أريد أتزوجك، قال لها انتظري حتى تشوفيني، أنا عارف أنها لو شافته لا يمكن لا يمكن. الشيخ مقبل تسمع بالمعدي خير من أن تراه رحمه الله. وأهل جمال الصورة يبتلون، لأن طبعا يعني ولذا واحدة كانت بتسأل مين يا رب، كانت بتسأل أظن حافظ الفوزان ولا ابن عسيمين، فبتقول له أنا بحب المشايخ جدا وعايز أتجوز العريفي. العريفي إخواني مجرم لكن شكله جميل الصورة جدا. قال لا، أنت تريدين لشكله ولا لدينه؟ قالت لدينه. قال لا، خد السدلان. والسدلان رجل كبير وشكله صعب جدا. قال لا، طالما أنت تريدين لدينه اشمعنى خد السدلان. لكن جميل الصورة بيبتلى، النساء فعلا والعياذ بالله نعوذ بالله يبتلون بالفاحشة كثيرا، واسمها ضد الجمال هي الفاحشة والعياذ بالله. فإن الله سماه فاحشة وسوءا وفسادا وخبيثا، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وهم كانوا بيتلذذوا بنكاح الذكور ولا لا؟ وكل الناس اللي بتعمل كده الآن بيمدح في هذا الأمر جدا ويقول لك لا حيض ولا غيره، أعوذ بالله، ولا نفاس ولا تخف من الحمل. يقول لك تزني بامرأة أول حاجة ممكن تبقى حائض، وبعدين ممكن تحمل، لكن ده لا كده، أعوذ بالله. والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل، فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميل. ماذا يقصد شيخ الإسلام هنا؟ أن الموسيقى ليست كما تصورون، هي وإن كانت لذيذة في نفسها إلا أنها في الحقيقة مبغضة من الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، والظاهر في كل أهل الموسيقى والغناء الفحش والتفحش. وقال إن الله يبغض الفاحش البذيء. وإذا كلام المغنيات فاحش بذيء لو تأملته والعياذ بالله. فلو أفحش الرجل وبدأ بصورته الحسن كان الله يبغض ذلك. ونفي المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض أن ولي الأمر يجمع يجيب أي مطرب ويعمل إيه ينفي، يعني إيه فين ترد ما يترد هيشتاق يسجنه حتى في السجن نعم تحلق شعره. والمفروض طبعا هو كان لغاية سنة 1930 في مصر الفنان أي فنان لا تقبل شهادته أصلا، لا تقبل شهادته أصلا. ونفي المخنثين سنة من سنة النبي الثابتة عنه في موضعين في حق الزاني والزانية، قال عن الزاني والزانية جلد 100 وتغريب عام، هو النفي عام. وقال في حق وفي حق المخنث نفي وهو إخراجه من بين الناس، إخراجه من بين الناس. وهنا عندي في قال أخرجه البخاري حديث ابن عباس. طيب ذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة الإنسان، لا يطلب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة. فواحد مخنث الناس أصحاب النفوس الضعيفة تعوذ بالله تقع. قال فمن العقوبة على ذلك قطع أسباب المكنة. وإذا في المملكة لما بيجبروا النساء على لبس الحجاب، وكان قبل ذلك تلبس النقاب، وأنا قلت لكم لما سافرت كان النقاب فرض على النساء، وكان عندنا زميل أستاذ معاه مرته ومش لابس النقاب، لابس حجاب ووشها مكشوف يعني، فهو ماشي جنبها في السوق فضرب الرجل على هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ضربه في ايه؟ قال كيف لا تغطي المرأة وجه مرتك، خلي المرأة تغطي وجهها ما تستحي، خلي المرأة تغطي وجهها. فالرجل جاء الأول وطلع علبة السجاير راح مولع، قال له العنز ما تاكل اللي يضرها وانت تشرب اللي يضرك وتضر غيرك. الأمر المعروف والنهي عن المنكر ده بيخلي المجتمعات تبقى. لكن طبعا ولذا انت هناك لا كنت تعاني مشكله غض، فيش غض بصر، ايه غض بصر يعني ما في، لكن هنا لازم تغض بصرك. فاسباب لما بتقطع اسباب الفساد مصلحه، فنفي المخنثين بيقطع اسباب الفساد. والشخص اللي يريد خمره ولا يجدها انت قطعت عنه اسباب الفساد. مفيش سينمات، مفيش مسارح، مفيش اسباب فساد، قطع اسباب المكنه. فإذا تغرب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت، فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجلد، ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعد عنه. وإذا أنت لو سكنت في شقة وأنت راجل مثلا مستقيم وتقرأ، لكن لو لقيت جنبك جيرانك نساء عاريات ويتعرضن لك ويغرينك أنت في ورطة، أنت في ورطة. لا تقول أنا متدين وكل هذا لا يمكن، هو لو متزوج أيضا. فهذا المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا، فلا يسكن مع واحد من الصنفين. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء، يعني إبعاد الرجال والنساء، والمتأهلين والعزاب، المتزوج وغير المتزوج. فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخر المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الغناء خليه يجيب لنا ايه، خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. وقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم، لان في وقت الصفه كان الاذر ضيق، اذر ذر الرجال ضيق، ما فيش، ما عنده، يا دوبك الانسان يجد ما يستر به عورته. فلما يقوموا فكان يقول نساء لا ترفعنا حتى يرفع الرجال ويستقروا، انك ممكن ترى العوره والعياذ بالله. وكان اذا سلم لبس هنيها هو والرجال لينصرف النساء اولا من المسجد لئلا يختلط الرجال والنساء. وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحيه، فكان اذا قضى الصلاه خطب الرجال ثم ذهب فخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقه كما ثبت ذلك في الصحيح. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعضهم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن أحد أبواب المسجد أظنه الباب الشرقي، لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. كان يقول خلوا باب للنساء عشان ما. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء لا تحققن الطريق، لا تسدوا الطريق على الرجال، وامشين في حافته، أي لا تمشين في حق الطريق. حق الطريق يعني وسط الطريق. ورزكت النساء تعلق الخمر بالجدار حتى لا يختلطن بالرجال. الآن طيب، وقال علي ما يغر أحدكم أن يزاحم امرأته العلوج، العلوج يعني الفسقة، بمنكبها يعني في السوق، تود امرأتك السوق ليه؟ وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين، فلا ينزل العزاب بين المتأهلين، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. وكذلك العزاب بين الآهلين في فتنة لعدم ما يمنعه، فإن الفتنة تكون لوجود المقتضى وعدم المانع. فالمخنث، من هو المخنث؟ الذي ليس رجلا محضا ولا امرأة محضة ولا امرأة محصنة، لا يمكن خلطه بواحد من الفريقين، لو اتخلط مع الرجال فتنة للرجال، ولو اتخلط مع النساء فتنة للنساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس. وعلى هذا المخنث من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال، ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء، لأنه خطر على النساء وخطر على الرجال، بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض النساء إذا خيف الفتنة. وإحنا حتى نفرق بين الأب وبنته لو كان الأب من النوع والعياذ بالله الذي يتحرج بابنته، كما قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ولم يقل فرقوا بين الصبيان والإناث بالكل. وقد نهى عن مباشرة الرجل في ثوب واحد، انك تنام جنب اخ لك وغطى واحد يضمكم بس انتوا عراه، لا. وعن مباشرة المرأة في ثوب واحد، مع ان القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاق. انا قلت لك القرشيين ما عندهمش هذا، وانما هو من تمام حفظ حدود الله كما امر الله بذلك في كتابه. وقد روي ان عمر بلغه ان رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك، وأبلغ من ذلك أنه نفى من شبب به النساء، وهو نصر بن حجاج لما سمع امرأة شببت به وتشتهي. نصر بن حجاج كان جميل الصورة، وطبعا حرفوا الكلام وسموه فضلون وليس فضلون، قالوا فضلون العابد، وإن كانت النساء مفتونة به، فحلق عمر شعره فازداد جمالا. لكن نصر بن حجاج كان جميلا، فامرأة قالت شعر فيه متتمنى مشتهية، نصر بن حجاج شكله جميل، فامرأة عجبت به وقالت شعر انها تتمنى وتتمنى كذا وكذا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى ان هذا سبب فتنة، فجز شعره لعل سبب الفتنة جمال ايش شعره، فرآه احسن الناس بعد ما حلق شعره طلع جميل قوي، فرأى أحسن الناس وجنتين، فأرسل به إلى البصرة، ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر ألا ذنب له فأبى عليه. قال له طب أنا ما عملتش حاجة، أنا عايز أعيش في بلدي وبين أهلي. رفض عمر وقال له أما وأنا حي فلا، أما وأنا حي فلا. الله المستعان. طيب إيه رأيكم نختفي بهذا القدر عشان العصر؟ بارك الله فيك. أعلم بقى هنا
الشيخ ذكرتم الغنى، ابن تيمية رحمه الله يذكر هنا الغنى،
الغنى
يقول قلتم الذي يناشد هو إذا مخنث، يعني
ينشد نعم